الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. ما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب المحرر، حيث وقفنا على بداية كتاب الحج. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والنية الخالصة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى وإياه: كتاب الحج، باب فرض الحج. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه، وهذا لفظه ورواته ثقات. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، وأن تعتمر خير لك. رواه الإمام أحمد وضعفه والترمذي وصححه، وقد روي موقوفا وهو أصح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبية فقالت: هل هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. وعنه قال: كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقض الله، فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنت فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. رواه البيهقي وغيره، ولم يرفعه إلا يزيد بن زريع عن شعبة وهو ثقة، ولذلك صححه ابن حزم، لكن زعم أنه منسوخ. والصحيح أنه موقوف، وقد رواه ابن أبي شيبة في المصنف شبه المرفوع. فعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإن كتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود، وهذا لفظه، وابن ماجه وابن حبان، وصححه البيهقي، وصحح البيهقي وإسناده، والإمام أحمد وقفه. والإمام أحمد وقفه. باب المواقيت. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. باب القران والإفراد والتمتع. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من عمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهد. فلما قدم رسول الله مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فلا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت والصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي. فمن لم يجد الهدي فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف من 7 ومشى 4 أطواف، ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2 ركعات، ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر. وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أهدى وساق الهدي من الناس متفق عليه واللفظ لمسلم. باب الإحرام وما يحرم فيه. عن سالم بن عبد الله بن عمر أنه سمع أباه يقول: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من الجنس، يعني ذا الحليفة. متفق عليه، ولم يذكر البخاري البيداء. عن خلاد بن سائب الأنصاري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالصلاة أو قال بالتلبية يريد أحدهما. رواه أحمد وأبو داود. أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو قال بالتلبية يريد أحدهما. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والنسائي وابن ماجه وابن حبان والترمذي وصححه. وعن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورص. متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي لفظ البخاري: ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. وعن عائشة أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليه. ولمسلم: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا. عن صفوان بن يعلى بن أمية أن يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب: ليتني أرى نبي الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به عليه معه ناس من أصحابه فيهم عمر، إذ جاءه رجل عليه جبة صوف متضمخ بطيب، فقال: يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت، فجاءه الوحي فأشار عمر بيده إلى يعلى بن أمية تعالى، فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغط ساعة، ثم سري عنه فقال: أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. متفق عليهما واللفظ لمسلم. عليهما. وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا يخطب. رواه مسلم. وعن أبي قتادة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالقاحة فمنا المحرم ومنا غير المحرم، إذ بصرت بأصحابي يتراءون شيئا فنظرت فإذا حمار وحش، فأسرجت فرسي وأخذت رمحي ثم ركبت، فسقط مني سوطي، فقلت لأصحابي وكانوا محرمين ناولون السوط، فقالوا: والله لا نعينك عليه بشيء، فنزلت فتناولته ثم ركبت، فأدركت الحمار من خلفه وهو وراء أكمه، فطعنته برمحي فعقرته، فأتيت به أصحابي، فقال بعضهم: كلوه، وقال بعضهم: لا تأكلوه. كان النبي صلى الله عليه وسلم أمامنا، فحركت فرسي فأدركته، فقال: هو حلال فكلوه. متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي لفظ: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. وعن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. متفق عليه. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 5 من الدواب كلهن فاسق يختلن في الحرم: الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه. وفي لفظ في الحل والحرم ولمسلم والغراب الأبقاع. وعن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفق فلم يفسق رجع كيوم ولدته أمه متفق عليه ولكم مسلم من أتى هذا البيت. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم متفق عليه. وعن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور بن مخرمة لا يغسل ابن مخرمة لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا فقلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان نصب عليه صب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل متفق عليه واللفظ المسلم. وعن عبد الله بن معقل قال جلس إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة. فمنت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقوم يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى تجد شاة فقلت لا فقال فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. متفق عليه وهذا لفظ البخاري. باب حرمة مكة والمدينة.
الحج ركن من أركان دين الإسلام، قد قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس وذكر منها حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. والحج نسك يفعل في شهر ذي الحجة يكون فيه وقوف بعرفة وطواف بالبيت على هيئة مخصوصة أورد المؤلف في هذا الباب حديث أبي هريرة العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما فيه فضيلة العمرة وعظم أجر المعتمر وفيه استحباب تكرار العمرة إذا كان بأسفار مستقلة وفيه من الفوائد أن الذنوب تكفر بما يفعله الإنسان من أنواع الطاعات ومنها العمرة. وفيه لكن وقع الاختلاف هل هو مكفر لجميع الذنوب أو لبعضها، وقوله كفارة لما بينهما المراد به الصغائر فقط أو أنه يشمل حتى الكبائر موطن خلاف بين الفقهاء، والأظهر أنه يختص بالصغائر أن الكبائر لا بد فيها من توبة، وذلك لأنه قد ورد في الحديث الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، فيحمل المطلق على المقيد. وقوله والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة، وقع الاختلاف في الحج المبرور ما هو، فقيل هو الخالص لله وقيل هو المتابع فيه للنبي صلى الله عليه وسلم وقيل الخالي من الذنوب والمعاصي وقيل ما اقترن بفعل أنواع الطاعات من إطعام الطعام ونحوه. ولا يمتنع أن يفسر الحج المبرور بجميع ذلك. ثم أورد المؤلف حديث عائشة قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. وهذا الحديث أصله في الصحيح في صحيح البخاري، واستدل بالحديث على إيجاب الحج والعمرة. فأما الحج فموطن اتفاق، وأما العمرة فالجمهور يوجبونها خلافا لبعض المالكية، ولعل الأظهر هو قول الجمهور لهذا الحديث ولما ورد في حديث الصبي بن معبد حيث قال إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين في كتاب الله بمحضر من عمر والصحابة ولم ينكر عليه أحد. ثم جاء في حديث أبي رزين قال حج عن أبيك واعتمر ونحو ذلك من النصوص. ثم أورد المؤلف حديث جابر أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، وأن تعتمر خير لك. هذه من أدلة من يرى عدم وجوب العمرة، لكن الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لضعف بعض رواته، ومن ثم لا يعول عليه. ثم ذكر المؤلف حديث ابن عباس أنه لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم، فيه أن سؤال الإنسان من أنت لا حرج فيه ولا يتعلق به سوء أدب. وفي الحديث الإشارة إلى تعريف الإنسان بحقيقة حاله إذا لم يخش من مغبة ذلك. وفي الحديث سؤال المرأة للعالم وأنه لا حرج فيه كما سألت هذه المرأة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث صحة حج الصبي، وظاهر حديث الباب أن هذا الصبي غير مميز لكونها قد رفعته للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم ترفعه إلا لكونه ممن شأنه أن يحمل. والقول بتصحيح حج الصبي غير المميز قول الجمهور خلافا للحنفية وطائفة. وفي الحديث أن ولي الصغير يكون له أجر متى قام على حج الصغير معه، لكن لينتبه من إدخال الصبي في النسك ثم لا تتم به المناسك، لأنه يتعلق بذمته إذا دخل في الإحرام ويجب أن يكمل النسك. ثم أورد المؤلف حديث ابن عباس كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من قشعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه. فيه سؤال المرأة للعالم كما سألت هذه المرأة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه جواز أجر الدافع على الدابة. وفي الحديث أن وجود النساء والرجال في المكان الواحد الذي ليس معتادا ولا متكررا ولا مقصودا لا حرج فيه، بخلاف ما إذا اعتيد أو كان مقصودا فإنه لا بد أن يكون بالضوابط الشرعية. وقوله فجعل الفاضل ينظر إليها استدل بعض الفقهاء بهذا الحديث على أن هذه المرأة لم تكن مغطية لوجهها، واستدلوا به على جواز سفور المرأة، والذي يظهر أن الحديث ليس فيه دلالة على ذلك، لأن الرجل ينظر إلى المرأة ولو كانت محتجبة مغطية لوجهها. وكم وجدنا من الرجال الذين ينظرون إلى النساء يعجبون بقدهن ونحوه. وما ورد في بعض الألفاظ أنها كانت امرأة وضيعة ليس فيه دلالة على أنها كانت كاشفة لوجهها، إذ الوضاعة تعرف بدلائل، حتى لو شاهد الإنسان طرف البنان عرف أن المرأة وضيئة. وقوله وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فيه دلالة على وجوب صرف الرجل لنظره إلى المرأة الأجنبية، وفيه أن من كان له ولاية فإنه يستعمل أو يحق له أن يمنع من المنكر ولو كان باليد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم له ولاية ولذلك صرف وجه الفضل. ثم ذكر المؤلف أنها قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، في أن من عجز عن الحج فإنه يسقط عنه وجوبه إذا عجز، لكن ما هو العجز الذي يسقط به وجوب الحج؟ هذا مبني على تفسير الاستطاعة، فذهب الشافعي وأحمد إلى أن المراد الاستطاعة المالية، وتدل على ذلك في هذا الحديث، فإن الرجل كان شيخا كبيرا والذي يظهر أن عنده قدرة في المال، ولذلك أوجب النبي صلى الله عليه وسلم الحج عنه، واستدلوا على ذلك بأدلة أخرى، وذهب مالك إلى أن المراد بالاستطاعة استطاعة البدن، قال أبو حنيفة بأن الاستطاعة تشمل الأمرين المالية والبدنية، والأظهر هو القول الأول لحديث الباب. وفي الحديث جواز أن تحج المرأة عن الرجل، وذكر المؤلف حديث ابن عباس الآخر أن امرأة من جهينة، الظاهر أن المرأتين مختلفتان، فتلك خثعمية وهذه جهنية، قالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، فيه أن النذر بالطاعة يجب الوفاء به، وفيه أن من نذر طاعة ولم يتمكن من فعلها في حياته استحب لورثته وقرابته أن يفعلوا ذلك النذر، فإن كان في مال ما يفي بالنذر فالنذر يكون حينئذ دينا من الديون يقدم على تقسيم المال على الورثة ويقدم على تنفيذ الوصايا. وفي الحديث استعمال القياس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قاس دين الله على دين المخلوقين في كون الوفاء عن ديون الأموات ينفع ويكون مما يحكم به على أن الدين قد قضي. ثم ذكر حديث ابن عباس الآخر أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى. هذا الحديث قد اختلف فيه، فرواه يزيد بن زريع عن شعبة موقوفا من كلام ابن عباس، فرواه يزيد بن زريع عن شعبة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه بقية أصحاب شعبة موقوفا على ابن عباس، ولذلك قال جمهور أهل العلم بأن الحديث المرفوع شاذ لكون الراوي فيه وهو ثقة قد خالف من هو أوثق منه. وقد روى ابن أبي شيبة هذا الحديث المصنف، فقال في مصنفه أن ابن عباس قال احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس، ولذلك قال بعض أهل العلم بأن هذه اللفظة تفيد كون الحديث مرفوعا. وفي الحديث أن حج الصبي صحيح لكنه لا يجزي عن حجة الإسلام. وفي الحديث أن الأعرابي لا يجزيه حجة إذا حج وهو أعرابي لم يتحضر حتى يحج حجة أخرى، وأن العبد إذا حج في حال رقة ثم عتق وجب عليه حجة أخرى. والأظهر أن هذا الحديث موقوف، وذلك لأن أكثر الرواة رووه موقوفا عن ابن عباس، ومن هنا فهذا قول الصحابي في بعض المسائل التي فيه موطن خلاف بين الصحابة فيكون إجماعا سكوتيا، وفي بعض مواطن وقع الاختلاف فيه من الصحابة، ولذلك قلنا بأن قول الصحابي إذا خالفه صحابي آخر فإنه لا يحتج به. ثم أورد المؤلف حديث ابن عباس الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يخطب لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، فيه تحريم خلوة الرجل الأجنبي بالمرأة الأجنبية وأن ذلك من المحرمات. قوله إلا ومعه ذو محرم أي إذا كان هناك ذو محرم فإن الخلوة تنتفي. استدل بهذا الحديث بعض الشافعية على أن الخلوة في المرأة الأجنبية لا تحل إلا بوجود المحرم، والجمهور على أنه إذا وجد شخص ثالث انتفت المحرم، انتفت الخلوة. إذا وجد شخص ثالث انتفت الخلوة، سواء كان الثالث امرأة أو كان رجلا. ومن مسائل ذلك مسائل ركوب السيارات في مثل عصرنا الحاضر. قال: ولا تسافر إلا مع ذي محرم. المراد بالمحرم الزوج أو من يحرم عليه نكاح المرأة على التأبيد بنسب أو سبب مباح. من أمثلته الأخ والابن والأب وابن الأخ والعم. والحديث مطلق، لم يقيد السفر المنهي عنه بمدة ولا بمسافة. وقد ورد في أحاديث تقييد الحديث، مرة قال 3 أيام، مرة قال 2 أيام، ومرة قال 1 ليلة. فهل يصح أن نقيد مطلق الحديث في الأحاديث الأخرى المقيدة مع وجود الاختلاف فيها؟ هذا موطن خلاف بين الأصوليين، فطائفة تقول إذا كان هناك دليل مطلق وهناك أدلة مقيدة مختلفة فإنه لا يصح التقييد، لأنه لا يمكن تقييد المطلق بجميع تلك القيود المختلفة. وقال طائفة بأنه يقيد بالقيد الذي تشترك فيه هذه الأحاديث المتعارضة. فهذه الأحاديث في حديث الباب اشتركت في مسيرة اليوم والليلة، ووقع الاختلاف فيما زاد عن ذلك. ولذلك قلنا ما زاد عن مسيرة اليوم والليلة فإنه ينهى عن سفر المرأة فيه. قوله إلا مع ذي محرم ورد في النصوص تحريم سفر المرأة بلا محرم، وظاهر قول لا تسافر أنه يشمل جميع أنواع السفر وجميع آلات السفر، سواء سافر على الجمل، سافرت على الجمل أو على الحمار أو على الجبل أو على الحصان أو على الفرس أو على السيارة أو على الطيارة، كل ما سمي السفر فلا بد فيه من المحرم. فإن قال قائل: اللفظة الأولى لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعه ذو محرم، قلتم ينتفي التحريم بوجود امرأة، فلم لا تقول ذلك هنا وتقول بجواز سفر المرأة إذا لم يكن هنا إذا كان مع المرأة غيرها؟ وهكذا. وبذلك قال طائفة: الصواب أنه يحرم سفر المرأة بلا محرم. وأما التفريق بين هاتين اللفظتين فالأصل أنه لا يخلو رجل إلا مع بامرأة إلا مع ذي محرم، لكننا وجدنا أدلة أخرى تفيد جواز وجود امرأتين مع الرجل، فلذلك كما في عدة أحاديث، فلذلك قلنا لأن هناك قيدناه بالأحاديث الأخرى. أما في هذه اللفظة ولا تسافر إلا مع ذي محرم فلم يوجد أدلة تفيد ذلك. قال: فقام رجل فيه مخاطبة الخطيب وقت الخطبة، فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال: انطلق وحج مع امرأتي. في تحريم سفر المرأة بدون محرم، سواء كان معها نساء ثقات أو كانت مع شخص مأمون، وذلك لأنه قال: انطلق فحج مع امرأتي، فأمره بترك فرض كفاية والجهاد من أجل هذا الواجب. وحديث الباب يدل على العموم لأنه لم يستفصل هل ذهبت وحدها، هل ذهبت في الفراء مع فرس، هل ذهب معها نسوة ثقات، كل هذا لم يسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على عموم هذا الحكم. ثم ذكر المؤلف حديث ابن عباس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة. هذا الحديث اختلف فيه رواته، فرواه بعضهم مرفوعا وبعضهم موقوفا، ولا يمكن أن نصحح الطريقين، لأنه يبعد أن يقع واقع لشخص اسمه شبرمة مرة في عهد النبوة ومرة في عهد ابن عباس، ولذلك لابد من الترجيح بين الروايات. ومن ثم نقول الأرجح في الروايات روايات الثقات في كونه موقوفا لابن عباس رضي الله عنهما. ثم قوله هنا لبيك عن شبرمة فيه لفظ التلبية عن الغير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره. وفي الحديث سؤال العالم الناس عن أحوالهم ليقومها ويصححها ويجعلها على وفق طريقة الشريعة. وفي الحديث استحباب مبرة الإنسان لقرابته لأن يحج عنهم. وفي الحديث أن من أراد أن يحج عن غيره فلا بد أن يحج عن نفسه قبل ذلك. وبهذا قال الشافعي وأحمد، وقال مالك وأبو حنيفة يصح للإنسان أن يحج عن غيره ولو لم يحج ذلك الغير، ولكن الأظهر هو القول الآخر، إذ فيه قول ابن عباس ولا يوجد له مخالف من الصحابة، وقول الصحابي متى لم يوجد له مخالف فإنه يعمل به، خصوصا أن ابن عباس كان مفتي المشاعر، كان مفتي مكة، والناس يأخذون فتوى ويتلقونها بالقبول خصوصا فيما يتعلق بمسائل الحج. ثم ذكر المؤلف باب المواقيت، والحج له نوعا من أنواع المواقيت. النوع الأول المواقيت الزمانية، في قوله تعالى الحج أشهر معلومات، يراد به شهر شوال وشهر ذو القعدة وشهر ذي القعدة وعشر من شهر ذي الحجة. وهناك وهذه المواقيت يكون إيقاع الإحرام فيها، وهناك مواقيت زمانية، هذه مواقيت زمانية، وهناك مواقيت مكانية لا بد أن يحرم الإنسان منها متى كان مريدا حجا أو عمرة. والمراد بالإحرام نية الدخول في النسك، فإذا جزم بقلبه أنه سيدخل في النسك الآن فإنه يعد محرما. وأما التجرد من المخيط ولبس الرداء والإزار فهذه ليست هي الإحرام، وإنما الإحرام هو نية الدخول في النسك. ثم ذكر أحاديث المواقيت، قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، وذا الحليفة الصواب أنه واد بجوار المدينة وليس أكمة أو شجرة أو موقعا بعينه، وإنما هو واد صغير بجوار المدينة. وهكذا بقية المواقيت هي أودية، يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أتاني البارحة آت فقال صل في هذا الوادي المبارك. وفي بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من وادي العقيق، والمراد بالعقيق وادي ذي الحليفة، واسم العقيق يصدق على أودية مختلفة. قال ولأهل الشام الجحفة، وهي ذو الحليفة تبعد عن مكة قرابة 400 كيلو، والجحفة قرابة 100 الحمد لله، والجحفة تبعد عن مكة قرابة 150، ويحرم منها أهل الشام، وأهل نجد ميقاتهم قرن المنازل. وبعض الفقهاء يقول بأن قرن المنازل جبل، ولكن لا يوجد جبل بهذا الاسم، واسم قرن المنازل معروف عند أهل تلك المناطق بأنه واد من الأودية. ولذلك فإن الميقات هو جميع الوادي. قال ولأهل اليمن يلملم، ويلملم أيضا وادي، يأتي من جبال الطائف من شفا بني سفيان حتى يصب في البحر عند منطقة يقال لها المجاذمة. وهذا الوادي يضيق ويتسع، ويصب فيه أودية كثيرة فوق 80 وادية، وهذا الوادي هو الميقات. وليس الميقات نقطة معينة أو جبل معين، هناك جبل كبير قد يسميه بعض الناس بهذا الاسم، لكن الاسم يلملم على الوادي. والوادي في أعلاه يقرب من مكة حتى يكون بينه وبين مكة قرابة 80 كيلا، وكلما ذهب إلى جهة الشرق ابتعد إلى الجنوب، فابتعد عن مكة حتى يكون في قرابة 130 كيلا بالنسبة لمكة عند قربه من الساحل. وأما السعدية فهذه مكان في أقصى مواطن الجبال على جزء من أجزاء الوادي، أنشأها أحد الولاة اسمه سعد الدين الحارثي، وكان قبله مكان يقال له أو أمكنة متعددة. المقصود أن الصواب أن هذه المواقيت هي الأودية، وإذا أحرم الإنسان من وسطها أو من أولها أو من آخرها أجزأه، لأنه يصدق عليه أنه أحرم من الميقات. قال هن لهن، يعني أن هذه المواقيت لهذه المواطن التي ذكرتها، فأهل المدينة يحرمون من من ذي الحليفة، وأهل الشام يحرمون من الجحفة، وهكذا. وقوله ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، من لم يكن له ميقات وليس لبلده ميقات فمر في أحد هذه المواقيت السابقة فإنه يجوز له أن يحرم منه. لكن السؤال، إذا كان الإنسان من أهل بلد لها ميقات فترك ميقات بلده ولم يمر به ومر بميقات بلد آخر، فهل يحق له أن يحرم من ذلك الميقات أو لا بد أن يرجع إلى ميقاته الأصلي؟ هذه المسألة موطن خلاف بين الفقهاء. قال طائفة لا بد أن يرجع إلى ميقاته الأصلي لقوله هن لهن، وقال آخرون بأن من مر بغير ميقاته، من مر بميقات غير ميقاته جاز له أن يحرم منه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. ولعل القول الثاني أظهر، لأن الأول عام والثاني أخص، والقاعدة أنه يعمل بالخاص في محل الخصوص ويعمل بالعام فيما عدا ذلك. ويدل عليه حديث أبي قتادة الآتي، وفيه أنهم أخروا الإحرام فلم يحرموا من ذي الحليفة، وأخروا حتى وصلوا إلى الجحفة. قوله ممن أراد الحج والعمرة، استدل به أن الإحرام إنما أن الإحرام في الميقات إنما يلزم من أراد النسك، أما من جاء إلى مكة لا يريد نسكا فلا يجب عليه الإحرام. وهذا قول طائفة، وإن كان الجمهور يوجبون الإحرام في هذه الحال، لكن حديث الباب أولى بالاتباع. قال ومن كان دون ذلك، يعني من كان مسكنه وبيته دون هذه المواقيت الخمسة، فإن ميقاته الذي يحرم منه من حيث أنشأ، يعني أنهم يحرمون من مواطنهم. قال حتى أهل مكة يحرمون من مكة. هذا بالنسبة للحج محل اتفاق، لأن أهل مكة الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أحرموا من مكة، لكن الكلام في العمرة. فالجمهور ومنهم الأئمة الأربعة يقولون أهل مكة إذا أرادوا العمرة فلا بد أن يخرجوا إلى أدنى الحل، إما التنعيم وإما عرفة وإما الحديبية أو غيرها. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عائشة لتحرم من التنعيم، وأمر أخاها عبد الرحمن أن يرافقها، ومع أنه محتاج إلى الوقت ويريد السفر إلى المدينة. قالوا والأصل في الأمر أن يكون لي الوجوب. والقول الثاني في هذه المسألة أن أهل مكة إذا أرادوا أن يحرموا بالعمرة أحرموا من مكة، وهذا هو قوله الظاهرية وطائفة. واستدلوا على ذلك بحديث الباب حتى أهل مكة من مكة، ولكن حديث الباب عام في الحج والعمرة، وحديث عائشة خاصا في العمرة، وبالتالي نحمل العام على الصور التي تخالف الصورة الخاص. فنقول أهل مكة إذا أرادوا أن يحرموا بالعمرة فلا بد أن يذهبوا إلى أدنى الحل. ثم ذكر المؤلف بعده أبواب أنواع النسك، وهي القران والإفراد والتمتع. والمراد بالقران أن يأتي بحج وعمرة بأفعال نسك واحد، ويجب عليه أن يذبح هديا ولا يتحلل بين عمرته وحجه. وأما الإفراد فالمراد به الإتيان بحج وحده ليس معه عمرة. وأما التمتع فالمراد به أن يسافر فيعتمر، فإذا فرغ من عمرته استحلل، فإذا جاء وقت الحج أحرم بالحاج. قيل له تمتع لأنه يتمكن في المدة التي بين عمرته وبين حجه من التمتع بالنساء. ذكر المؤلف في حديث عائشة وتقسيم الناس إلى ثلاثة الأقسام. قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، هؤلاء هم المتمتعون، أهلوا بعمرة، ومعناه أنه إذا جاء وقت الحج أهلوا بالحج. قال ومنا من أهل بحج وعمرة، وهؤلاء هم القارنون، ومنا من أهل بالحج، وهؤلاء هم المفردون. وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. قيل بأن عائشة ظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا، لأن أفعال المفرد والقارن سواء إلا في شيئين، هما ذبح الهدي والنية. ولذلك ظنته عائشة كأنه كان مفردا. قالت فأما من أهل بعمرة وهو المتمتع فلما فرغ من عمرته أحل وبقي على إحلاله حتى جاء يوم الحج. وأما من أهل بحج وهو المفرد فلأنه لما طاف وسعى لم يقصر، لأن طاف طواف القدوم المستحب وسعى سعي الحج الواجب ولم يقصر، وبقي على إحرامه حتى جاء وقت الحج. أما من جمع بين الحج والعمرة هو القارن فإنه لا يحل ويبقى على إحرامه، يطوف طواف القدوم المستحب ويسعى سعي الحج الواجب ويبقى على إحرامه حتى يأتي يوم عرفة. قال حتى كان يوم النحر، فإنهم لما جاء يوم النحر ذهبوا إلى منى، حتى كان يوم النحر. والظاهر أنهم ذهبوا من يوم التروية، ذهبوا من يوم التروية إلى منى، لكنها رضي الله عنها أرادت وقت الإحلال، متى أحلوا من إحرامهم، أحلوا في يوم النحر. ثم ذكر المؤلف حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى. قيل أن ابن عمر وهم في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وقيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع بين الحج والعمرة ظن ابن عمر أنه قد تمتع. وقال طائفة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أصحابه بالتمتع وأكثر عليهم الكلام في ذلك ظن بعض الصحابة أنه كان متمتعا، لأنه كيف يأمر الناس بشيء ثم لا يفعله، والظاهر أنه لم يفعل التمتع لسبب، وهو أنه ساق الهدي، ولذلك قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، وفي لفظ لتمتعت. قوله وأهدى لأنه كان قارنا والقارن يهدي، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، فيه مشروعية سوق الهدي من خارج مكة. قال وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فيه مشروعية الإهلال بالعمرة، والمراد به رفع الصوت. قال وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم فيه جواز أن يحج الإنسان بدون سوق الهدي. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فلا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومنهم هو صلى الله عليه وسلم. أما من لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي، يريد أن يقلبه إلى أن يكون تمتعا. قال فمن لم يجد الهدي فليصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فيه أن القارن والمتمتع يجب عليهم الهدي، وفيه أن من لم يجد الهدي انتقل إلى صيام 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وقول 3 أيام في الحج قيل المراد بها 7، 8، و9 أو أيام التشريق. والأظهر أن الإنسان بعد فراغه من عمرته يشرع له أن يأتي بهذه الأيام 3 ولو لم تدخل 10 على الظاهر على الصحيح. قال وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم، هذا الطواف هو طواف رحمك الله، هو طواف القدوم المستحب، فاستلم الركن أول شيء، فيه استحباب استلام الركن، ثم خب 3 أشواط يعني أسرع في المشي، ومشى 4 أطواف، فيه استحباب ذلك. بعض أهل العلم قال بأن الرمل إنما كان ليري النبي صلى الله عليه وسلم قوته وأصحابه لأهل مكة لما قالوا له يقدمكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر قوتهم. ولكن الأظهر أن هذا ليس خاصا بذلك الزمان، بل يجوز أو يشرع الرمل في 3 أشواط متى كان الإنسان محرما، سواء كان هناك مشركون أو لم يكونوا. فبالتالي طواف القدوم للقارن والمفرد، وطواف العمرة للقارن والمفرد يشرع فيها الرمل. قال ثم ركع حين قضى طوافه للبيت عند المقام 2، فيه مشروعية الإتيان ب2 للطواف بعد الفراغ منه. قال ثم سلم من 2 فانصرف فأتى الصفاء، فيه أن الحاج والمعتمر والطائف والحاج والمعتمر يبتدئ بالصفاء، وفيه أن الواجب 7 أشواط. قال ثم لم يحلل، يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر، ففيه دلالة على أن القارن يبقى على إحرامه ليوم النحر. قال وأفاض فطاف بالبيت، يعني الإفاضة تكون بعد صلاة بعد القدوم من منى إلى من مزدلفة إلى منى، هذه الإفاضة، الذهاب إلى مكة بعد يوم عرفة يقال لها إفاضة. فطاف بالبيت ولم يذكر هنا السعي، مما يدل على أن القارن لا يجب عليه سعي آخر، وأنه يقتصر على السعي الذي يكون مع قدومه. قال ثم حل من كل شيء حرم منه، جاز له كل شيء لأنه فعل الأمور 3، الطواف والرمي والحلق أو التقصير. قال وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس، فيه الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخذ منها أنه يجوز إثبات مذهب الفقيه من خلال فعله. ثم ذكر الباب باب الإحرام، عرفنا الإحرام وذكرنا أن الإحرام يحرم فيه بعض الأمور ستأتي إن شاء الله. ذكر حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل عند المسجد، يعني ذي الحليفة، وذلك أن ابن عمر نقل ما شاهده، والصحابة اختلفوا في وقت إهلال النبي صلى الله عليه وسلم، فنقل بعضهم أنه أهل بعد الصلاة، ونقل بعضهم أنه أهل حين ركب ناقته، ونقل بعضهم أنه أهل حين صعد البيداء وهي جبيل صغير حول وادي الحليفة. والأظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لبى في المواطن الثلاثة، فكل واحد ينقل ما شاهده من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المؤلف حديث السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو قال بالتلبية يريد أحدهما. هذا الحديث قواه جماعة كثيرة من أهل العلم، ويشهد له نصوص كثيرة، منها حديث أفضل الحج التج والعج، يعني الذبح ورفع الصوت بالتلبية، وهذا خاص بالرجال، أما النساء فلا يشرع لهن رفع الصوت بالتلبية. ثم ذكر المؤلف حديث ابن عمر فيما يلبسه هو المحرم، وأن المحرم يلبس لباسا خاصا. قال ما يلبس المحرم، السؤال عن الإثبات، ما هي الأشياء التي نثبت للمحرم لبسها، وكان الجواب بالنفي، مما يدل على أن ما عدا المذكورات فإنه لا يحرم على المحرم، فهذه المذكورات وما مات لها تحرم على المحرم، وما عدا فإنه جائز. وفيه دلالة على أن الأصل هو الجواز والحل، ولا يقال بخلاف ذلك إلا بدليل. ثم ذكر المؤلف الحديث قال لا تلبسوا القمص، القميص ما خيط على قدر العضو، ومن أمثلته الثوب وثنيدة، فهذه قمص، فلما كانت مخيطة على قدر العضو منع المحرم منها. قال ولا العمائم، وهي التي تكون على الرأس، لماذا منع منها؟ لأنها تغطي الرأس، والمحرم مأمور بكشف رأسه. قال ولا السراويلات، لماذا منعها؟ لأنها مخيطة. ثم قال ولا البرانس، وهي تلك ذلك النوع من أنواع اللباس الذي يصل إلى الرأس فيغطيه، فهو البرانس تجمع بين أمرين، مخيطة ومغطية للرأس. قال ولا الخفاف، فالخف وما مات له كالجوارب الشرابات التي نلبسها لا يلبسها المحرم وقت إحرامه. قال إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين، من لم يجد النعلين وخشي من حرارة الأرض لبس الخفين، فيه دلالة على أن المحرم يجوز له أن يلبس النعلين، وكل ما سمي نعلا جاز المحرم أن يلبسه. وفيه أن من لم يجد النعلين جاز له لبس الخفين. قال وليقطعهما أسفل من الكعبين، وقد ورد في حديث ابن عباس من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر هذا القيد، اختلف الفقهاء. قال الجمهور لا يجب القطع، لماذا؟ قالوا لأن حديث ابن عباس متأخر، كان في يوم عرفة، وحديث ابن عمر كان في الطريق، ولكن إذا أمكن الجمع بين الدليلين لم يصح أن يصار إلى القول بالنسخ، ويمكن أن يقال حديث ابن عباس المتأخر مطلق، وحديث ابن عمر هذا مقيد، والقاعدة أنه إذا تعارض مطلق ومقيد أن نقيد المطلق بذلك المقيد. قال ولا تلبسوا وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران، فيه أن المحرم يمنع من كل شيء فيه الزعفران، لأن الزعفران نوع من أنواع الطيب، وبذلك إذا كان هناك قهوة معدة من الزعفران فإنه لا يصح للمحرم أن يشرب منها، ولا الورس وهو نوع من أنواع الأطياب أيضا. قال ولا تنتقب المرأة المحرمة، النقاب المراد به رحمك الله المراد به ذلك الغطاء للوجه الذي تكون فيه العينان مكشوفتان، هذا يقال له نقاب، من النقب وهو الثقب الذي يكون في الثوب ونحوه. لكن لو غطت المرأة وجهها بسادل فإنه لا حرج عليها في ذلك، وأما إذا كان هناك أجانب فإنه يجب عليها، لقول عائشة كان إذا مر بنا الركبان فحاذونا قامت إحدانا، قمنا إذا مر الركبان حولنا غطينا، وإذا أو في لفظ قالت سدلنا على وجوهنا، فإذا جاوزونا كشفنا، وفي لفظ قامت إحدانا فسدلت الجلباب علينا فإذا جاوزونا كشفناه. قال ولا تلبس القفازين، القفاز لباس لليدين فيه مقدار الأصابع. في بعده حديث عائشة كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه، فيه جواز استعمال الطيب قبل الإحرام، وظاهره أن هذا الطيب في البدن، وأما الطيب الذي يكون على ثياب الإحرام فلا يجوز، لا يجوز الإنسان أن يطيب ثياب إحرامه. ولحله قبل أن يطوف بالبيت، فيه أن التحلل الأول الذي يحصل بالرمي والحلقة والتقصير يجيز الطيب، وبذلك كانت تفتي عائشة خلافة عمر وجماعة. وفي الحديث الآخر قال كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على نساء ثم يصبح محرما ينضح طيبا، فيه جواز الطواف على النساء في وقت واحد. ثم ذكر المؤلف حديث صفوان بن يعلى عن أبيه يعلى أنه كان يقول لعمر بن الخطاب ليتني أرى نبي الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه يعني الوحي. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم عبد الجعرانة منطقة قريبة من مكة، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب، لما رجع من الطائف جلس في الجعرانة، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به عليه أو أظل به عليه، أبعدت عنه حرارة الشمس، معه ناس من أصحابه فيهم عمر، جاءه رجل عليه جبة صوف متضمخ بطيب، فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمر في جبة بعدما تضمخ بطيب. فيه أن المحرم لا يلبس الجبة لأنها نوع من المخيط، والمحرم لا يستعمل الطيب. قال فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت، فيه أن من لم يعرف الحكم وجب عليه السكوت وحرم عليه الفتوى. فجاءه الوحي، فيه انتظار النبي صلى الله عليه وسلم للوحي، فأشار عمر بيده إلى يعلى تعال، فجاء يعلى فأدخل رأسه، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم احمر الوجه وط ساعة، ثم سري عنه فقال إن الذي سألني عن العمرة آنفة، فالتمس الرجل فجيء به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات. كيف نجمع بين هذا وبين الحديث السابق الذي فيه أن الطيب كان يرى على مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم؟ قال مالك هذا أقوى حديث ونهانا، ونعلم أنه متأخر، فبالتالي لا يجوز للمحرم أن يتطيب قبل إحرامه لا على بدنه ولا على ثوبه. وقال جماعة الحديث الأول أقوى وبالتالي أجازوه مطلقا، والصواب أن حديث الباب في الطيب الذي يكون على الثياب، فثياب الإحرام لا يجوز تطيبها، بخلاف الطيب على البدن فإنه جائز. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات ليزول أثره، وأما الجبة وهي الثوب الذي تنزعها. فيه دلالة على أنه إذا لبس المحرم مخيطا وجب عليه نزعه ولا يلزمه شقه. قال ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك، يعني من اجتناب المحظورات. وفيه أن الجاهل والناسي إذا فعل محظورا لا إتلاف فيه كالطيب ولبس المخيط فلا فدية عليه. ثم ذكر المؤلف حديث عثمان بن عفان مرفوعا: لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا يكون زوجا ولا يكون وليا في النكاح. قال الجمهور بهذا الحديث فرأوا أن نكاح المحرم باطل خلافا للحنفية. قالوا لي أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على ميمونة وهو محرم، لكن كما قال ابن عباس، لكن الصواب أن ابن عباس وهم في هذا، وأن الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعقد عليها إلا وهما حلالان. ثم ذكر المؤلف حديث أبي قتادة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالقاحة فمنا المحرم ومنا غير المحرم. فيه جواز تأخير الإنسان للإحرام ولو مر بميقات بلده إذا كان يريد الإحرام من ميقات آخر، فإنهم أحرموا من الجحفة وتركوا الإحرام من الحليفة. قال: فمنا المحرم ومنا غير المحرم، إذ بصرت بأصحابي يتراءون شيئا، يعني أصحابه المحرمين، فنظرت ولم يخبروه، لأن المحرم لا يجوز له أن يرشد الحلال ليصيد الصيد. قال: فنظرت فإذا حمار وحش. فيه جواز أكل حمار الوحش وأنه من الصيد. قال: فأسرجت فرسي وأخذت رمحي ثم ركبت فسقط مني صوتي، فطلبهم أن يناوله الصوت فقالوا: لا نعينك بشيء. فيه دلالة على أن المحرم لا يجوز له أن يعين على الصيد بشيء، وأنه لو أعان على الصيد فإن ذلك الصيد لا يجوز له أن يأكل منه. قال أبو قتادة: فنزلت فتناولت الصوت ثم ركبت فأدركت الحمار، حمار الوحش، من خلفه وهو راكما، فطعنته برمحي فعقرته فأتيت به أصحابي، فقال بعضهم: كلوه لأنه لم يصد من أجلكم، وقال بعضهم: لا تأكلوا لأنه صيد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمامنا قال: فحركت فرسي فأدركته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو حلال. لماذا؟ لأنه لم يصده المحرم ولم يصد من أجل المحرم. ثم ذكر المؤلف: وفي لفظ هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء، فيه دلالة على أن المحرم لا يأمر ولا يشير ولا يعين على الصيد، وإذا لم يفعل شيء من ذلك فإنه حينئذ يجوز له أن يأكل منه. ثم ذكر المؤلف حديث الصعب بن جثامة قال: أهدي لرسول أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له: إنا لم نرده عليك إلا أن نحرم. فيه أن المحرم لا يصح له أن يقبل الصيد الذي صيد من أجله. وفيه حسن أدب النبي صلى الله عليه وسلم حينما اعتذر له وبين له سبب عدم أخذه لهذه الهدية. وفيه الاعتذار عن قبول، جواز الاعتذار عن قبول الهدية إذا كان بسبب. ثم ذكر المؤلف حديث عائشة: خمس من الدواب كلهن فاسق. فيه جواز قتل هذه الدواب سواء في الحرم أو في غيره، ويؤخذ منه أن ما كان مماثلا لها فإنه يمنع منه. قيل إن المعنى في هذا إن هذه الحيوانات مؤذية بطبعها، وقيل إن المعنى في هذا أنها مؤذية ولم يذكروا بكلمة بطبعها، وقيل إن المعنى في هذا أن هذه الدواب لا يؤكلن، ولعل القول الأول أظهر، وبالتالي فإن ما كان مؤذيا فإنه يجوز قتله للمحرم. وقوله: والغراب، ورد في الرواية الأخرى: الغراب الأبقع، فيخصص به. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة من حج لله لا بد من صحة النية، فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، فيه التحذير من الفسوق وهو المعاصي والرفث وهو الحديث في أمور النساء، وأن من اجتنب ذلك رجي أن يكون قد غفرت ذنوبه. وظاهر هذا الحديث أنه يشمل صغائر الذنوب وكبائرها، وقال طائفة بأنه لا يشمل إلا الصغائر وأن التوبة تحتاج إلى كبيرة، تحتاج إلى أن الكبيرة تحتاج إلى توبة. عندنا نقص. جاء أيضا في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، هذه اللفظة هي اللفظة المحفوظة فيه جواز الحجامة للمحرم وأنه لا يمنع منها، والظاهر أنه احتجم في مكان لا شعر فيه لأن المحرم ممنوع من أخذ الشعر. ثم ذكر المؤلف حديث عبد الله بن حنين ابن عباس والمسور اختلف في اغتسال المحرم وغسله لرأسه، لأن بعضهم يقول إذا وضع الماء على رأسه فقد غطاه، والمحرم ممنوع من تغطية الرأس، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل في مواطن عديدة وهو محرم، اغتسل بذي طوى قبل أن يدخل بالبيت. قال وفي الحديث أنه إذا اختلف عالمان رجع إلى عالم يثقان في علمه لينقل لهما أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه عند التنازع يرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث التعليم بالفعل فإن أبا أيوب علمهم بفعله، وفيه جواز أن يحرك المحرم رأسه بيديه ويقبل بيديه ويدبر. ثم ذكر المؤلف حديث عبد الله بن معقل قال جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية، في الرجوع إلى أهل العلم وسؤالهم عن المناسك، وقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة، فيه الاستدلال لقاعدة العبرة بعموم اللفظ وليس لخصوص السبب. قال حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فيه جواز حلق الرأس لأصحاب الأعذار، وفيه أن من لم يكن من أهل الأعذار لم يجوز له حلق رأسه. وفي الحديث بيان فدية حلق الرأس وهي ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام مسكين، وظاهر حديث الباب أن ذبح الشاة مقدم وأنه لا ينتقل إلى الصيام والإطعام إلا بعد العجز عن الذبح، وهذا يخالف ظاهر الآية بقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، النسك ذبح الشاة. وفيه أن إطعام المساكين لا بد فيه من 6، وأن هؤلاء 6 يعطى كل واحد منهم نصف صاع، ولم يفرق هنا بين صنف وصنف، فالأظهر أنه يشمل جميع الأصناف نصف صاع. وفي الحديث أن الصيام المراد به في الآية صيام 3 أيام، ولم يأتي في الأدلة وجوب أن تكون متفرقة ولا أن تكون متتابعة، وبالتالي فإن الأصل إطلاقها. هذا شيء مما تعلق بدرسنا اليوم، ولعلنا إن شاء الله جل وعلا نقرأ بقية كتاب الحج في الغد، ولعلكم تأذنون لنا لأن عندي موعد حل وقته. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم الخير وإذا ما وإياكم الخير.